الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فيتواصل اللقاء مع اسم الله عز وجل الحفيظ، وقد ذكرنا في لقائنا الماضي كلام أهل العلم في ثبوت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، وبينا وجهتهم في ذلك، وأن أكثر أهل العلم على إثبات الحفيظ اسما لله سبحانه وتعالى، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي قال في نونيته المشهورة: وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر داني. وهذا الاسم الحفيظ وقفنا مع معناه في لقائنا الماضي، فقلنا إن الحفظ في اللغة يتضمن ثلاثة معان: المعنى الأول الضبط وعدم النسيان، والمعنى الثاني الصيانة من الضياع والتلف، والمعنى الثالث المراقبة. فهذه المعاني اللغوية كلها تثبت في حق الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، كما بدأنا وشرعنا في بيانها في لقائنا الماضي. فأول هذه المعاني على الإطلاق أن الحفيظ سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ هذا الكون بما فيه، يحفظ السماوات والأرض ولا يثقله حفظهما سبحانه وتعالى، كما قال في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم، ونحو هذه الآيات، كما قال الله سبحانه وتعالى: كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ومن هذا المعنى كذلك ما ذكره أبو حامد الغزالي في كتابه المقصد الأسنى، حينما ذكر أن من هذا الحفظ أن الله سبحانه وتعالى يحفظ المتعاديات والمتضادات التي الأصل فيها العداء، وأنها لا يبقى بعضها مع بعض. وضرب مثلا لذلك بالماء والنار، فالماء إذا طغى على النار أطفأها، وإذا طغت النار على الماء فإنها تبخره وتجعله هباء، كما ذكر الغزالي رحمه الله تعالى. وذكرنا من هذا المعنى أيضا مثالا آخر، وهو تكوين الماء نفسه. فإذا كان بقاء الحرارة والرطوبة في كل جسد حي هي سبب من أسباب الحياة، فإن هذا الماء الذي جعله الله سبحانه وتعالى وسببا لكل شيء حي، بل جعل منه كل شيء حي، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يتكون من عنصرين أساسيين يتضادان في الأصل. فالهيدروجين غاز مشتعل، والأكسجين غاز يساعد على الاشتعال، ومع ذلك يتكون منهما الماء بتقدير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحفظ هذا من الاشتعال، ويحفظ هذا من أن يساعد على الاشتعال، حتى يأتي القدر الذي قدره الله تعالى سبحانه وتعالى، فحينئذ تتحول هذه الأشياء عن حفظ رب العالمين سبحانه وتعالى بقدر الله إلى أمر آخر قدره رب العالمين سبحانه وتعالى لقيام الساعة. حينئذ قال الله سبحانه وتعالى: وإذا البحار فجرت، وقال في سورة أخرى: وإذا البحار سجرت. وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأشياء في هذا الكون من حي من أحياء وجمادات، جعل لها أجلا معلوما وقدرا مقدورا، ثم تقوم الساعة ويقدر الله سبحانه وتعالى ما شاء. فهذا هو المعنى الأول من معاني اسم الله الحفيظ. وأما المعنى الثاني من معاني اسم الله الحفيظ، فهو سبحانه وتعالى يحفظ أولياءه المؤمنين وعباده المتقين، وهذا يعني المعية الخاصة لعباد الله سبحانه وتعالى الصالحين. ومن حفظه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أنه يحفظ عليهم قلوبهم من الشبهات والشهوات، ويحفظ عليهم أبدانهم، ويحفظ عليهم دينهم، وهو أعظم الحفظ على الإطلاق. وإن من كمال حفظه لدينهم أن حفظ الله سبحانه وتعالى لهم كتابه الذي أنزله عليهم. وبينا في لقائنا الماضي أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن لأنه ابتلى الناس بأن يحفظوا الكتب السابقة فلم يحفظوها، فتكفل سبحانه وتعالى بحفظ هذا الكتاب الذي أنزله وحيا على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون هدى لكل الأجيال التي تأتي بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى يرفع الله سبحانه وتعالى كتابه من بين العالمين. ورددنا على بعض الشبهات التي تثار حول حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه، وبينا أن من يعتقد أن هناك تحريفا أو زيادة أو نقصانا في كلام الله سبحانه وتعالى فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، إذا كان عالما بذلك معتقدا هذا المعنى، لأنه يخالف صريح القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما المعنى الثاني والثالث من معاني اسم الله الحفيظ، فهو سبحانه وتعالى الذي يحفظ على العباد أعمالهم، يحفظ ما عملوه من طاعة ومعصية ومن خير وشر، ويحفظ ظاهر أعمالهم ويحفظ ظاهر أعمالهم وبواطنها كذلك، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، وقد دون كله وقد كتب الله سبحانه وتعالى كل ذلك في اللوح المحفوظ في الكتاب الحفيظ الذي قال عنه سبحانه وتعالى: وعندنا كتاب حفيظ. لكن هذا الكتاب الحفيظ لا يعني وجوده أن الله سبحانه وتعالى يفتقر في حفظ إلى كتاب، حاشا لله سبحانه وتعالى. قال موسى عليه السلام لفرعون لعنه الله لما قال لموسى: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فليس معنى أن هذه الأشياء التي قدرها الله والتي كتبها الله في اللوح المحفوظ أنها محفوظة في هذا الكتاب الحفيظ أن الله سبحانه وتعالى يحتاج حفظه إلى كتاب. قال: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة مريم: وما كان ربك نسيا. فأحصى على العباد أعمالهم ووكل بهذه الأعمال الكرام الكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهؤلاء الملائكة الكرام الكاتبون يعلمون ما يفعله العباد ويسطرونه عليهم في كتاب خاص بكل عبد، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد هذا الكتاب: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لكن الله سبحانه وتعالى الحفيظ الرقيب قد حفظ على كل عبد عمله، وكتب ذلك لا في الكتب التي في أيدي الملائكة فقط، وإلا فإن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل هذه الأشياء، وعنده هذا كله في كتاب محفوظ. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومن حفظ الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى أنه يحفظ على العباد أسماعهم وأبصارهم وجلودهم لتشهد عليهم يوم القيامة بما كان من أعمالهم، وهذا كله من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذه الأعمال. وهذا الحفظ يستلزم نوعا آخر، وهو من معاني الحفظ أيضا، وهو الحفظ بمعنى أن الله أحصى هذه الأعمال وحفظها على العباد إحصاء يريد به سبحانه وتعالى أن يجازئ به هؤلاء العباد، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، يجازيهم على ما عملوه. ولذلك جاء هذا المعنى في غير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وربك على كل شيء حفيظ. وقال الله سبحانه وتعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. فالله الحفيظ سبحانه وتعالى أحصى على العباد أعمالهم ليجازيهم عليها يوم القيامة، فيجازي الطائعين بالجنة ويجازي العاصين بالنار إن لم يعفو عنهم وإن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الله سبحانه وتعالى أحصى على هؤلاء العباد أعمالهم لأنه وحده الحفيظ على هذه الأعمال، ولأنه وحده سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبهم على هذه الأعمال، لا يحاسبهم عليها أحد من البشر. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وقال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لست أنت الذي ستحاسبهم، إنما سيحاسبهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. إن مهمة الأنبياء والمرسلين أن يبلغوا رسالات الله للعالمين، وليس مهمتهم أن يحاسبوا الناس أو أن يكونوا حافظة عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ على العباد. ما على الرسول إلا البلاغ، ما على هؤلاء المرسلين إلا أن يبلغوا رسالات ربهم سبحانه وتعالى. وهذا معنى يحتاج إلى أن ينضبط ويحتاج إلى توضيح تام. فليس معنى هذا الذي ذكرناه أن نترك الناس فوضى يعبثون بمعاصيهم وفسقهم وفجورهم وخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بل لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من التبليغ الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولابد لمن تولى أمرا من المسلمين أن يحفظ على الناس دينهم، وأن يحفظ عليهم مجتمعاتهم بما خوله الله سبحانه وتعالى وبما أمره الله سبحانه وتعالى من ذلك. ولذلك فإن كل إنسان مسؤول عمن تحت ولايته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والإمام والحاكم مسؤول عن رعيته التي استرعاه الله عز وجل إياه. وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن معنى أن الله سبحانه وتعالى الحفيظ أنه سيجازي العباد بأعمالهم يوم القيامة، ولكن في الدنيا شرع الله سبحانه وتعالى حدودا، وأمر سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تتحول المجتمعات إلى فوضى. فليس معنى أن الله سيحاسب العباد وحده أنه أمرنا أن نتخلى عن الناس وأن نتركهم على المعاصي كما شاء وكيف ما شاء، لا، وإلا فهذا فهم سقيم. وقد سبق أن بينا أن أصحاب هذا الفهم السقيم يعترضون المصلحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بهذا الفهم الأعوج. يقولون: ما شأنكم وشأن الناس؟ إذا كنتم تريدون أن تدخلوا الجنة فدعوهم يفعلون ما شاءوا، فإن الله سيحاسبهم يوم القيامة. أبدا، ليس هذا هو المعنى الصحيح. ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يقولون مثل هذه الكلمات في قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. وقال الله سبحانه وتعالى عن ذي القرنين: هذا الرجل المسلم الذي تولى أمرا أمره الله سبحانه وتعالى فسار بأمر الله سبحانه وتعالى ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم، قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فبأي سلطان يعذبهم ذو القرنين؟ بهذا السلطان الذي آتاه الله سبحانه وتعالى إياه. ولأجل ذلك كما قلنا شرع الله الحدود، وشرع الله سبحانه وتعالى هذه الكفارات والزواجر حتى لا تفسد المجتمعات. فليس معنى أن الله سبحانه وتعالى الحفيظ الذي يجازي الناس بأعمالهم يوم القيامة أنه ترك الدنيا بلا تشريع ولا قانون يحفظهم ويحفظ عليهم مجتمعاتهم. فهذه هي المعاني الثابتة لله سبحانه وتعالى في اسمه الحفيظ، أنه سبحانه وتعالى يحفظ هذا الكون بما فيه من أحياء وجمادات، ويحفظ عباده المؤمنين الصالحين بالحفظ الخاص والمعية الخاصة لعباد الله المؤمنين، ويحفظ على العباد أعمالهم ظواهرها وبواطنها ليجازيهم عليها يوم القيامة. هذه هي المعاني الثابتة لاسم الله الحفيظ. ولا بد أن ننبه أن هناك فرقا بين وصف الله بالحفيظ ووصف بعض المخلوقين بالحفيظ، لأننا نرى في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قال عن يوسف عليه السلام: قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فليس الحفيظ كالحفيظ، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن يوسف عليه السلام مهما أوتي من علم ومن حفظ فهو يتناسب مع قدرته وإمكاناته البشرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى له، ولذلك فإن من التوافق العجيب أن نرى في السورة نفسها وما أوتيتم من العلم إلا أن نرى في سورة بعدها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي السورة نفسها وفوق كل ذي علم عليم. فإذا كان هذا في المخلوقين فكيف بالعليم سبحانه وتعالى وكيف بالحفيظ سبحانه وتعالى؟ وأما قوله سبحانه وتعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أن يحفظ حدود الله ويحفظ ذنوبه بالاستغفار منها، فليس معنى الحفيظ هنا كالحفيظ سبحانه وتعالى وشتان شتان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نأتي إلى بيت القصيد دائما الذي هو الغرض الأكبر من دراستنا لأسماء الله الحسنى، ما هو الأثر الإيماني لإيماننا باسم الله الحفيظ، ما هي الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الحفيظ؟ وأول هذه الآثار على الإطلاق التي ينبغي أن تكون واقعا حيا في نفوس المؤمنين الصادقين أن من استشعر اسم الله الحفيظ في قلبه وتدبر معناه لابد أن يتحلى بالمراقبة، فيحفظ لسانه ويحفظ سمعه وبصره ويحفظ أوامر الله عز وجل ويجتنب نواهيه في الخلوات. نعم إن كثيرا منا يحسن أن يحفظ أوامر الله أمام الناس، لكن القليل القليل النادر هو الذي يستطيع أن يحفظ أوامر الله وأن يجتنب نواهيه في الخلوات، وما ذلك إلا لضياع هذا الخلق الكريم من الأخلاق الإيمانية وهو خلق المراقبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى المراقبة تنتج عن التعبد باسم الله الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير، فمن تعبد لله بهذه الأسماء وتدبر معناها فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة والله أعلم. وهذا الكلام كلام رائع من ابن القيم رحمه الله تعالى، ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى أعز الأشياء ثلاثة الجود من قلة والورع في الخلوة وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. الجود من قلة لأن الفقير الذي لا يملك إلا القليل قل أن يكون جوادا، وكذلك في الخلوة قل أن تجد الورع، وكذلك عند من يرجى أو يخاف قل أن تقال كلمة الحق. وهذه كلمة نفيسة أيضا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إن غياب المراقبة أثمر أمراضا وتناقضات في المجتمع المسلم وبكل أسف لضعف الإيمان لا سيما الإيمان بأسماء الله وصفاته. نعم هذه التي إذا كانت في دولة من الدول العربية التي تحافظ على غطاء المرأة وجهها وتحافظ على ذلك كشعيرة من شعائر الإسلام، ما أن تأتي إلى بلد من البلاد التي يكون فيها التبرج واضحا والسفور ظاهرا حتى تقلع هذا النقاب، وترى بعضهن ترتدي النقاب في الشارع أو ترتديه أحيانا في بيتها، فإذا ركبت السيارة وكأن السيارة بمعزل عن أعين الناظرين خلعت نقابها أو رفعت نقابها، هذا الذي يتظاهر بالصلاح أمام الناس فإذا خلى بمحارم الله انتهاكها. ماذا يظن هؤلاء؟ أيظن هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى لا يحفظ عليهم أعمالهم في هذه الخلوات؟ إن كان بعض هذه المواطن خلوات فليتق الله كل امرئ مسلم ولتتق الله كل امرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليها مطلع على أعمالها يحفظ عليها ما بدا من عملها وما بطن كذلك، إنه سبحانه وتعالى الحفيظ الرقيب العليم السميع البصير. فهذا هو أول الآثار الإيمانية التي تنتج في قلب المؤمنين. ومما يتصل أيضا بهذا الأثر الإيماني أثر آخر، بل هذا الأثر هو أصل كل أثر إيماني كما سيتبين إن شاء الله عز وجل، وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذا التعظيم هو الذي ينتج هذه المراقبة، إن تعظيم الله سبحانه وتعالى أثر إيماني لاسم الله الحفيظ، لأننا إذا تدبرنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ هذه السماوات وهذه الأرض ويحفظنا ويحفظ حياتنا ويحفظ كل شيء حولنا، فإن ذلك لا شك ينتج عنه أن نستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله وسع كرسيه. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لأنه لا يقوم بحفظ هذا كله إلا العلي العظيم سبحانه وتعالى. فهذا أثر من آثار اسم الله الحفيظ. ومن أهم آثار إيماننا باسم الله الحفيظ أن نكون على يقين تام أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ عباده المؤمنين. الذي حفظ السماوات والأرض والذي حفظ هذه المخلوقات التي تملأ هذا الكون، أيعجزه سبحانه وتعالى أن يحفظ عبده المؤمن؟ لا والله لا يعجزه ذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى بلى والله إن الله سبحانه وتعالى قدير على حفظ أوليائه المؤمنين، حفيظ عليهم سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يصل إليهم بشر ولا بسوء وهو سبحانه وتعالى يحفظهم. إن إيماننا باسم الله الحفيظ يثمر في قلوبنا صدق التوكل على الله ويقينا تاما بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ من أطاعه ويضيع من عصاه ولا يحفظ من عصاه. نعم، ولأجل ذلك كان يعقوب عليه السلام مثلا رائعا في هذا اليقين بحفظ الله سبحانه وتعالى، لما قال له أبناؤه قالوا يا أبانا أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، قال كلمة رائعة، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما قصة إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ إنهم قالوا ليعقوب عليه السلام كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة يوسف، قالوا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إن يعقوب عليه السلام لم يترك يوسف لحفظهم، وإنما كان يتركه لحفظ الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أخبر الله بقوله وداوى على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قد يظن البعض أن يعقوب عليه السلام أيس من عودة يوسف، قد يظن البعض أن يعقوب عليه السلام لم يكن على يقين تام من أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ يوسف، وقد يظن البعض أنه قد يسلم له أن يستدل بقوله تعالى فتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لو أن يعقوب عليه السلام كان على يقين من أن الله قد حفظ يوسف فلماذا قال يا أسفى على يوسف ولماذا ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؟ قد يظن البعض أن هذا يناقض هذا اليقين الذي تحدثنا عنه، وهذا غير صحيح أبدا، بل كان يعقوب عليه السلام على يقين تام بأن الله سيحفظ يوسف عليه السلام وسيحفظ أخاه أيضا. ولأجل ذلك فإنه أفاض عليهم من هذا اليقين وقال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا كان يأمرهم أن لا ييأسوا وإذا كان يأمرهم أن يكونوا على يقين، فكيف إذن نشك في يقينه بأن الله سبحانه وتعالى حفظ يوسف عليه السلام أو حفظ أخاه وهو الذي قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وبدأ بيوسف قبل أخيه عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذا كان المؤمن ينبغي أن يكون على يقين من حفظ الله لعبده المؤمن، فإنه ينبغي أن يكون أعلى يقينا أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ هذا الدين الذي قال في كتابه عنه وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذا كان الصالحون رحمهم الله على يقين من أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ هذا الدين. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه لم يستخلف، فلماذا لم يستخلف عمر بن الخطاب؟ سر ذلك في حديث أخرجه البخاري في صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال عبد الله دخلت على حفصة أخته فقالت
أما علمت أن أباك لن يستخلف؟ فقال إنه لن يفعل، قالت إنه فاعل، يعني تعني أنه لن يستخلف بعده أحدا. فانطلق عبد الله بن عمر قال وحلفت أن أكلمه في ذلك، قال فسكت حتى غدوت عليه ولم أكلمه، فانصرفت ثم قلت في نفسي لماذا لم أكلمه؟ قال وكأني أحمل بيميني جبلا. فانطلقت حتى أتيته فجعل يسألني عن أحوال الناس وأنا أخبره، ثم قلت له لقد بلغني أن الناس يقولون مقالة أنك لن تستخلف، فهل هذا صحيح؟ إنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها لقد ضيع، أليس ذلك صحيحا؟ قال فكأنها وافقته، فوضع رأسه ساعة ثم رفعها إلي، ثم قال أنا والله لئلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف، وإن الله سيحفظ دينه. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يعلم ولده عبد الله أن رعي الناس وإن كان أشد فإنه يختلف عن رعي الإبل والغنم، لأننا كلفنا بحفظ هذه الأشياء فإن الله سبحانه وتعالى كلفنا بذلك، وأما هذا الدين فإن الله سيحفظه. وهذه الكلمة قد تفطن إليها قبل ذلك عبد المطلب، قد تفطن إليها قبل ذلك عبد المطلب لما قال إن البيت له رب يحميه، أما الإبل فأنا رب الإبل، وأما البيت فإن له ربا يحميه. نعم، إن هذا الدين سيحميه رب العالمين سبحانه وتعالى، وسيحفظه رب العالمين سبحانه وتعالى، ومهما تآمر الكافرون ومهما أنفق هؤلاء الكفرة ليحاربوا هذا الدين من أموال وأسلحة وجهود وأنفقوا على ذلك من دراسات وبحوث وحاولوا أن يضللوا الناس بأفلام ومسلسلات ونظريات وأفكار، فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظ دينه رغم أنوفهم. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ومن أهم الآثار الإيمانية لإيماننا بسم الله الحفيظ أن نأخذ بالأسباب الشرعية حتى يحفظنا الله سبحانه وتعالى، أن نأخذ بالأسباب الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لحفظ العباد حتى يحفظنا الله سبحانه وتعالى. فإن الجزاء من جنس العمل، وإن من حفظ الله حفظه، وإن أعظم هذه الأسباب والتي تلخص فيها بكلمة واحدة أسباب حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد كلمة واحدة وهي التقوى. نعم، إن من أراد أن يحفظه الله فليتق الله، فإن من اتقى الله حفظ نفسه، وإن من ضيع نفسه بالذنوب فإنه ضيع نفسه من حفظ الله سبحانه وتعالى. نعم، من أراد أن يحفظه الله فليتق الله. وقد سبق معنا في عدد من الأسماء الحسنى أن تقوى الله أصل كل خير، فذكرنا عند اسم الله القدوس أن من معانيه ومن آثاره أنه سبحانه وتعالى يبارك ما شاء، فإن البركة منه وحده سبحانه وتعالى وليست لأحد غيره، وإن من أراد أن تحل عليه البركة أو أن يبارك الله له سبحانه وتعالى في ماله وأهله ورزقه وعمره وعمله فليتق الله. قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وسبق عند اسم الله العليم والحكيم أن من أراد أن يؤتيه الله العلم والحكمة فليتق الله. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وذكرنا عند اسم الله الغني أن من أراد الغنى فليلتمسه بالتقوى. قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهكذا تمضي التقوى لتكون سببا في كل خير ولتكون أصلا لكل خير. وذكرنا عند اسم الله النصير أن من أعظم أسباب النصر تقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فمن أراد أن يحفظه الله فليتق الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهذا هو المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يوصي عبد الله بن عباس كما أخرج الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح مؤكدا صلى الله عليه وسلم في أسلوب بليغ أن الجزاء من جنس العمل. قال عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن تلك المعاني القوية تلقاها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صغره حتى أصبح حبر الأمة، وكان بحق عالم هذه الأمة بالقرآن، وكان بحق من أعلم هذه الأمة بالقرآن بكتاب الله عز وجل، حتى لقب بترجمان القرآن. ولا يؤتى ذلك إلا رجل انتفع بهذه الوصية التي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بها. فهلما نقف ولو قليلا مع هذا الحديث الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، لنعلم معنى احفظ الله يحفظك. فإن هذه الكلمات القليلة تحمل معاني كثيرة، ولذلك جعلها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الأربعين التي جمعها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وصنف الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كتابا في شرح هذه الأحاديث، سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. احفظ الله، ما معنى احفظ الله؟ احفظ الله في حقوقه وأوامره ونواهيه، احفظ الله في حدوده، احفظ الله في كل ما أمر به أو نهى عنه. وإن حفظ الله سبحانه وتعالى في أوامره بامتثالها وطاعتها، وفي نواهيه باجتنابها، وفي حدودها بألا يتعدى الإنسان ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وألا يتخطى ما أذن له فيه، هذا هو معنى احفظ الله يحفظك. وإن أعظم الحقوق التي ينبغي على العبد أن يحفظها التوحيد. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين، قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق الله على العبيد؟ قال معاذ بن جبل: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق العباد على الله إذا فعلوه ألا يعذبهم، إن الجزاء من جنس العمل. وإن من حفظ التوحيد حفظه الله سبحانه وتعالى وجعل الجنة مثواه. نعم، إن من حفظ التوحيد في حياته حتى ولو كان هذا التوحيد العمل الوحيد الذي بقي له، فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظه بهذا التوحيد حتى يدخله الجنة، حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان مرتكبا لكبائر لم يتب منها، حتى ولو مات مصرا على كبيرة، حتى ولو مات لم يتب من كبيرة كان يفعلها. نعم، حتى ولو مات وحتى لو ارتكب كبيرة ولم يتب منها ومات على هذه الكبيرة، فإنه لو دخل النار سيحفظه الله بهذا التوحيد. فإنه لو دخل النار بسبب أنه لم يتب من هذه الكبيرة، بسبب أن الله سبحانه وتعالى لم يعفو عنه، بأنه لم يكن له أعمال تقاوم هذه الكبيرة، ودخل النار، حتى ولو دخل النار، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه بهذا التوحيد حتى يخرجه من النار. دل على ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال الله سبحانه وتعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم، إن الإيمان يزيد وينقص، نعم لا شك في ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ لأهل التوحيد توحيدهم. إن هذا التوحيد لا يتقاسمه الغرماء، بمعنى أنه لو كان إنسان قد سب فلانا وشتم فلانا أو له من المعاصي ما قضت على الحسنات التي كانت له، فإنه يبقى التوحيد ويبقى هذا ويبقى أثره الإيماني في قلب هذا العبد حتى يخرجه الله سبحانه وتعالى من النار. ولذلك لا يستوي أهل التوحيد وأهل الكفر في النار، فإن أهل الكفر كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما أهل التوحيد فإنهم يعذبون على قدر معاصيهم، ثم يكونون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام مسلم: فيلقون ضبائر، أي كتلا من الفحم، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى، فيخرجون من النار ضبائر كتلا من الفحم، فيلقون على نهر الحياة أو الحياة. شك الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو أحد رجال هذا الإسناد: فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة على جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. نعم، إن من يحفظ توحيده ويصونه من الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه. نعم، وأما من أشرك بالله أيا كان نوع هذا الشرك فإن هذا الشرك حائل بينه وبين مغفرة الله سبحانه وتعالى. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، يا وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: عبدي، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقوله سبحانه وتعالى: لا تشرك بي شيئا، أي صغيرا كان أو كبيرا، وإلا فإن الشرك يمنع من المغفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن من أعظم الحقوق ومن أعظم الأمور التي ينبغي على العبد أن يحفظها الصلاة، ولذلك أمر الله بحفظها ومدح الذين يحفظونها. قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله سبحانه وتعالى مادحا الذين يحفظون الصلاة في سورة المؤمنين: والذين هم على صلوات في سورة المؤمنون والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال في سورة المعارج: الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال في آية بعدها: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فمدح الله سبحانه وتعالى الذين يحافظون على الصلوات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات فإن الله سبحانه وتعالى قد ضمن لهم الجنة. نعم، أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والدارمي وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. لماذا؟ لأنه حافظ على هؤلاء الصلوات. وفي حديث آخر أخرجه الإمام أحمد والدارمي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا وحجة يوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الأثر الموقوف عليه الذي في صحيح مسلم قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث نادى بهم، فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فأعظم الأوامر التي ينبغي أن نحافظ عليها بعد التوحيد أن نحافظ على الصلوات. ومن الأمور كذلك التي ينبغي علينا أن نحفظها من أوامر الله عز وجل أن نحفظ الأيمان، والأيمان جمع يمين، أن نحفظ الحلف. فإن الناس الآن إلا ما رحم الله يتهاونون بقضية الأيمان، فيجعلون يمينهم سببا للوقوع في المحرمات أو سببا للصد عن البر والخيرات والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. هذا الذي أقسم بالله أن يقطع الرحم، هذا الذي أقسم بالله أن يشرب الخمر أو المخدرات، هذا الذي أقسم بالله ألا يزور أخا له في الله، هذا الذي أقسم بالله ألا يدخل مسجد فلان، هذا الذي أقسم بالله ألا يفعل كذا من المعروف، يقال لهم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ويقال لهم: واحفظوا أيمانكم، إنه ينبغي أن نحفظ اليمين فلا نحلف إلا حيث نضطر إلى الحلف، وكذلك إذا حلفنا أن نحفظ لوازم الحلف. نعم، فإن بعض الناس يتساهلون في الأيمان فيقسمون أيمانا غموسا تغمسهم في النار والعياذ بالله، يقسمون على الأشياء ويعلمون أنها كذب ويغمسون بأنفسهم بأيمانهم هذه في النار، إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ضياع الأيمان في الناس الآن إلا ما رحم الله أن كثيرا من الناس إذا وجبت عليه كفارة اليمين لا يحفظ كفارة اليمين ولا يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى من كفارات الأيمان التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فتأمل هذا المعنى، فإنه من الأمور التي ينبغي على العبد أن يحفظها. ومما ينبغي على العبد أن يحفظه من أوامر الله أن يحفظ على نفسه سمعه وبصره وقلبه ولسانه، أن يحفظ لسانه فلا يتكلم في أعراض الناس ولا يتكلم بالمحرمات ولا يتكلم بالفواحش، فإنه كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد أمرنا الله أن نحفظ ألسنتنا عن الكلام الذي ينغص على الآخرين حياتهم، فقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما قال وقل لعبادي يقول الحسنى، إنما قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فإذا كان عندك كلمتان كلاهما من الخير وكلاهما من حسن الحديث فاختر أفضلهما واختر أحسنهما وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إنك حينما تكلم أخاك أو زوجك أو صاحبك بكلمة تظنها من الهزل أو تظنها من الذي يدخل عليه السرور في وقت لا يتناسب معه نفسيا أن تكلمه بمثل هذه الكلمات، فإنك تفسد علاقتك بالآخرين. ولأجل ذلك اسمع هذه الوصية واحفظها واعمل بها. قال الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، وإن الكلمة السيئة إذا خرجت لا يستطيع العبد أن يعيدها ولا يستطيع أن يقف أمام آثارها، فليحفظها وليحفظ عليه لسانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره أن يمسك عليه لسانه، وقال له: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وليحفظ المؤمن سمعه وبصره وفرجه وقلبه، وليحفظ سمعه وبصره وقلبه من الفواحش ومن سماع المحرمات ومن النظر إلى المحرمات. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إن حفظ الفرج له طريق واحد وهو حفظ البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إن إطلاق البصر من الأمور التي تساهل فيها الناس الآن إلا ما رحم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حفظ البصر وأن يرزقنا حفظ الفرج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ السمع من سماع المحرمات ومن سماع الغيبة والنميمة، وبحفظ القلب من الشهوات والخطرات التي تدفع العبد إلى المعاصي والفواحش. قال الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولأجل ذلك كلما كان العبد حافظا لحدود الله في هذه الأمور جميعا وفي غيرها فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه. احفظ الله يحفظك. وحفظ الله للعبد له معنيان، أما المعنى الأول فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ عليه مصالح دنياه ويحفظه في بدنه وفي أهله وفي ماله وفي أولاده. نعم، إن من حفظ الله سبحانه وتعالى في أوامره وحدوده فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه في دنياه وفي بدنه وفي أهله وماله وولده. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يقول حين يمسي وحين يصبح، كما أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يقول هذه الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وقال الله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنهم ملائكة يحفظون العبد مما لم يقدره الله، فإذا جاء قدر الله تنحوا. وقال مجاهد رحمه الله: ما من عبد إلا وقد وكل به ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فلا يأتي شيء من ذلك إلا قال وراءك إلا شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الله سبحانه وتعالى يحفظ الذين يحفظونه ويحفظ الذين يطيعونه في دينهم ودنياهم وأبدانهم وأهليهم وأموالهم. إن رجلا من أهل العلم من سلفنا الصالح كان قد جاوز المئة من عمره، وإذا به أمام الناس يقفز قفزة شديدة، فعتبه الناس: كيف يفعل ذلك وكيف يقفز هذه القفزة؟ فقال: تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. إن الذي يحافظ على أوامر الله في صغره، إن الذي يحافظ على أوامر الله في شبابه، إن الذي يجتنب نواهي الله ويحافظ على الصلوات فإن الله يحفظه في كبره. نعم، وهذا المعنى أؤكد عليه أن من حافظ على الصلوات خصوصا وهو صغير فإن الله يحفظه كبيرا. وأختم الآن بكلام لابن القيم رحمه الله تعالى في شأن الصلاة وحفظها للعبد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: والصلاة مجذبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب. وما يقول منورة للقلب: حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للحركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. تأمل هذه الفوائد كلها. قال ابن القيم: والصلاة مجذبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، مودة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للحركة، مبعدة من الشيطان، ومقربة من الرحمن. قال: وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ البدن والقلب وقواهما، ودفع المواد الرديئة عنهما، وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. قال: وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكبين ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عليه من الشرور وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل، والعافية والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها محضرة إليه مسارعة لديه كما قال أو كما قال رحمه الله. ويشهد لما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر قال ربكم عز وجل: ابن آدم، أتعجز يا ابن آدم أن تصلي 4 ركعات من أول النهار؟ أكفك بهن آخر يومك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. وهذه الأربع فلة قبل صلاة الظهر. نسأل الله الحفيظ أن يحفظ عباده المؤمنين المجاهدين في كل مكان، وأن يحفظ المستضعفين من المؤمنين، وأن يحفظ النساء والأطفال، وأن يحفظ علينا ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله له